وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا
علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا
وهذا لقاؤنا السابع إن شاء الله تعالى مع الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، إذ يقول الملك العلام بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإسلام، هذه آيات من كتاب ربنا جل وعلا فيها صلاح دنيانا وأخرانا كبستان عامر زاهر نتريض في روضاته ونتنقر في بساتينه ونحن نعالج أمراض الأمة. والقرآن الكريم يعرض الدواء، يبين الشفاء، ما بين صلاح فرد وأسرة ومجتمع، ما بين صلاح عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق. فقد رأينا في الآية الأولى أن الله جل وعلا أمرنا بإصلاح الأفراد، وجعل أساس ذلك أن نخلص التوحيد له، وأن ننهى بأنفسنا عن الشرك كبيره وصغيره، جليه وخفيه، عن الشرك في العبادة والشرك في المعبود. ألا تشركوا به شيئا، شيئا نكرا، لتشمل كل ما عظم وما حقر
ما كبر وما دق ما ظهر وما خفي من أمور الشرك ألا تشركوا به شيئا. ومن صلاح الفرد إلى صلاح الأسرة في أصلها وبالوالدين إحسانا، وفي فرعها ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ومن صلاح الأسرة إلى صلاح المجتمع حيث الطهارة والعفة والبعد عن الزنا والفاحشة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحيث الأمن والأمان والبعد عن الخوف والرعب والإرهاب وإراقة الدماء والتصفية الجسدية وظلم الأقليات والأكثريات كذلك. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. أمور اقتضاها العقل قبل أن يأمر بها الشرع، وما أمر الشرع بشيء وقال العقل لما أمر به، ولا نهى الشرع عن شيء وقال العقل لما نهى عنه. لذلك قال ربنا ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وانطلقت الآيات لتبين صلاح بقية الجوانب في الإسلام من بعد عقيدة وعبادة دعتنا إلى إصلاح المعاملات. فكانت الوصية السادسة التي يجب أن تراعى فيها حرمة اليتيم، وأن يراعى فيها ضعفه وأنه عنصر ضعيف في المجتمع يجب أن يحافظ عليه وأن يصان من كل سوء من الخارج ومن الداخل، يحافظ عليه من نفسه ويحافظ على ماله فلا يعطى لليتيم في صغر سنه ولا مع سفه عقله. فلا بد من بلوغه الرشد وكمال الأشد. لذلك وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وحفاظ على المال اليتيم من الوصي من الولي من الشريك من كل إنسان يمكن أن تسول له نفسه أن يأكل مال اليتيم في صغر سنه وفي غيبة من ضمير ذلك الإنسان. لذلك كانت تلك التعاليم القرآنية والوصايا الربانية بالمحافظة على اليتيم والتي مجملها ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وتتوالى الوصايا لنصل في يومنا هذا بفضل الله تبارك وتعالى إلى الوصية السابعة التي هي مرتبطة بحسن المعاملات أيضا، المعاملات التي جهلها الناس، المعاملات التي تجاهلها الناس. فالناس ما بين جاهل بها وما بين متجاهل لها، وكلاهما مصيبة. على حد قول القائل إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. كم من مسلمين أحدثوا انفصاما نكدا بين عقيدة الإسلام وشريعته بين عباداته ومعاملاته، حتى البقية الباقية من المسلمين ممن نظن فيهم الصلاح، ممن يحافظون على العبادات، ممن يؤدون الصلوات في المساجد، كثير من هؤلاء أيضا يجهلون أمور المعاملة أو يتجاهلونها، حتى رأينا ذلك الانفصام النكد بين قوم هم في عباداتهم كالملائكة الأطهار الأبرار، وهم في معاملاتهم كالشياطين يشكوهم الناس، وكثيرا ما يشكون من ظلمهم ومن جورهم نظرا لسوء معاملاتهم. وها هو القرآن الكريم يضع أصابعنا على نوع من حسن المعاملة، لطالما نحتاج إليه، فالناس ما بين بائع أو مبتاع، ما بين آخذ أو معطي، كل الناس يحتاج إلى السوق، إلى السوق الذي صار سوءا بالهمز لا بالقاف. الله جل وعلا يضع أصابعنا ويضع أيدينا على جانب من حسن المعاملة، وهو يوصينا بتلك الوصية الجامعة النافعة: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. إنها سابعة الوصايا، وفي تفسيرها: أيوة السابع مما أتلوه عليكم وبه يأمركم ربكم أن أوفوا الكيل والميزان. أوفوا الكيل إذا كلتم لأنفسكم أو لغيركم، وأوفوا الميزان إذا وزنتم لأنفسكم أو لغيركم، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وكلمة بالقسط هنا أفادت أن الأمر فيه تبادل، فهو بين طرفين، ما بين أن تكيل لغيرك أو أن تكتال لنفسك، ما بين أن تبيع لغيرك أو أن تبتاع لنفسك. فالله جل وعلا يأمرك أن تتعامل بالقسط، والذي هو أبلغ من العدل. لم يقل أوفوا الكيل والميزان بالعدل، وإنما قال أوفوا الكيل والميزان بالقسط. وبين القسط والعدل عموم وخصوص، فالقسط في عمومه بمعنى العدل، وفي خصوصه هو معنى أبلغ من العدل، لأن العدل يستطيع كثير من الناس من أهل اليمين أو من أصحاب اليمين أن يلتزموا بالعدل، لكن الالتزام بالقسط درجة لا يبلغها إلا السابقون. والناس كما علمت أصناف، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الظالم لنفسه ذلك الذي يخالف أوامر ربه ويقع في نواهيه، أما المقتصد فذاك الذي يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات، وهذا قد يلتزم بالعدل في كثير من الأحيان، لكن الالتزام بالقسط الذي هو ميزان حساس أبلغ من ميزان الذهب، هذا الذي لا يفعله إلا السابقون بالخيرات. وربنا جل وعلا يريد أن يحلق بنا إلى سماء المثالية لتتعانق المثالية مع الواقعية، نرتقي بواقعنا إلى المثالية أو نجعل المثالية واقعا في حياة الناس، وهو يقول لنا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وهذه الجملة تدلك على المعنى الذي ندندن حوله، أن القسط ميزان حساس، إن كان يصلح في الذهب أو يصلح في الفضة فإنه يتعذر على الإنسان أن يلتزم بهذا القسط مع الحبوب ومع الفواكه وأشباه هذا، فإنك تستطيع أن تكون دقيقا جدا وأنت تزن ذهبا أو تزن فضة، لكنك إذا وزنت فاكهة أو رحت تكيل حبوبا فإنه لا بد من فارق يتراوح بين حبات معدودة أو غير معدودة ما بين مكيل ومكيل، وهذا أمر يتحرك منه أهل الصدق بالخيرات، يتحرك منه أهل الدين والورع، فإذا بهذا الدين الذي فيه اليسرية والذي لا مكافأة فيه وما كلفنا الله به عنفا ورفع عنا الحرج فيه، قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، أدي الذي عليك بحيث تطمئن أنك ما ظلمت وما ظلمت، لكن إذا زادت بعض حبات الغلات أو زادت بعض حبات الفاكهة فهذا الذي يخرج عن نطاق المحاسبة والمؤاخذة لا نكلف نفسا إلا وسعها. الله أكبر، ما أعظمه من دين وما أعظمه من تشريع وما أرحمه من رب كريم، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، بالقسط مبادلة منافع، كلمة القسط دلت عليها، فمعناه أنه يجب أن نكون عدولا في الكيل والميزان عند الأخذ وعند العطاء، عند البيع وعند الشراء، حتى لا نكون من المطففين الذين ذمهم الله جل وعلا في قرآنه الكريم. وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة والقوم كانوا أسوأ حالا في معاملاتهم، حيث التصريف في الكيل والميزان، لأنهم كانوا في جاهلية فكانوا يسيئون الكيل والميزان، كانوا يصففون، فأنزل الله عز وجل تلك السورة والتي سماها بسورة المطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم رب العالمين. فاحذر أيها المسلم الكريم، إن كنت تاجرا أو تتعامل مع التجار، وكلنا كما قلت منا البائع ومنا المشتري، قد أمرنا أن نحسن تلك المعاملة حتى لا نقع في ظلم ولا نقع في تفقير. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، إنها وصية قد يراها البعض أنها تهم البعض ولا تهم الكل. لا، فالأمر كما قلت، إنما نحن جميعا ما بين بائع ومبتاع، ما بين آخذ ومعطي، كلنا يتردد على الأسواق في حاجياتنا الضرورية وفي حاجياتنا اليومية والبيتية. ومن ثم فنحن مأمورون بأن نحسن المعاملة، وأن نعلم أنها ركن رقيق من دين الله جل وعلا. ثمرة عباداتنا تظهر واضحة جلية في معاملاتنا، أما وأن نكون جيدين في عباداتنا، سيئين في معاملاتنا، فذاك الذي لا يرتضيه ربنا. ومن ثم فإن القضية لها جانب كبير من الاهتمام في منطق القرآن وفي تشريع الرحمن، بصورة تبين لك خطورة الأمر وأهمية تلك القضية. فهنا في سورة الأنعام في الآيات التي بين أيدينا تأتي هذه الوصية في السياق المبدوء بالوصية الأولى: ألا تشركوا به شيئا. ثم تأتي تلك الوصية: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. ومعنى ربط هذه المعاملة بقضية العقيدة، فالعقيدة هي الأساس، والشريعة هي البناء. الشريعة بعباداتها بمعاملاتها، والمعاملات مع العبادات تصل بنا إلى الثمرة المرجوة من هذا الدين، حسن الأخلاق. ولذلك فديننا عقيدة وشريعة وأخلاق. العقيدة تمثل جذور الشجرة، والشريعة تمثل ساقها وفروعها، فساقها عبادات وفروعها معاملات، وثمرة تلك الشجرة إنما هي الأخلاق. ولذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أما أن يفصل الناس بين العقيدة والشريعة، بين العبادة والمعاملة، فتلك جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. من أجل هذا ولأهمية الأمر أرسل الله جل وعلا نبيا هو شعيب على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، أرسله إلى قومه الذين كانوا لا يحسنون المعاملة، وكانوا يقدرون الكيل والميزان، فدعاهم إلى عبادة الله أولا، ثم أمرهم بإيفاء الكيل والميزان ليضبط بين العقيدة والمعاملة. فقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نبي يرسله الله من أجل أن يصلح معاملة أمة من بعد دعوتهم للأصل والركن الركيب اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. القضية الثانية: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وشعيب عليه السلام في هذه القضية كلوط عليه السلام لما تفشت الفاحشة في قومه دعاهم أولا إلى عبادة الله وحده ثم نهاهم عما يقترفون من الفاحشة المتمثلة في الشذوذ الجنسي الذي يباركه الغرب الكافر في حياة أراد الغرب أن تكون مليئة بالفواحش في كل بيت وفي كل زمان ومكان بصور الفواحش المختلفة والمتنوعة والمبتكرة والمتخيلة وغير المتخيلة على كل أجهزة الإعلام الممكنة وغير الممكنة. أعود إلى القضية: شعيب عليه السلام يرسله الله من أجل أن يصلح معاملة قومه، لكن البدء بالأساس الذي ترتبط به كل أحكام الدين من عبادات ومعاملات وأخلاق يقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك فصاحب العقيدة منا، صاحب العقيدة الصحيحة، صاحب التوحيد الخالص يخاف الله جل وعلا ويراقبه في قضية المكاييل والموازين والتعامل مع الناس، سواء كان ينظر إليه الذي يتعامل معه أم لا، سواء كان قريبا منه أم بعيدا عنه، لكن في غيبة العقيدة الصحيحة ومع موت الضمير الذي أهيل عليه التراب، ما إن يجد التاجر فرصة سانحة لأن تغفل عينك عنه وهو يضع لك بضاعتك إلا وهو يبخسك حقك، وما إن تغفل عينك عن الكيل أو الميزان إلا وقد أنقف الكيل والميزان. لذا لم يترك الله عز وجل الجانب المادي أو الجانب المعنوي، ففي الجانب المادي قال: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وفي الجانب المعنوي قال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. لأن تجار العصر جمعوا بين فحش وسوء كيلة، أما الفحش فله أصابع مدربة، إذا ما أردت أن تشتري منه فاكهة أو أن تشتري منه مضرات البيت فإن أصابعه المدربة تجعل الشيء الحسن يتماثل أمام ناظريك، وما ساء منه هو في باطن كفه، وأنت تفرح أنك تجد شيئا تراه حسنا، فإذا ما قدر لك أن ترى هذا الشيء في بيتك فإنك تجده قد أساء وبخسك حقك وأساء صنعا لما أعطاك شيئا قليلا حسنا، وأما البقية الباقية فهي سيئة. هذا هو بخس الناس أشياءهم، أو من بخس الناس أشياءهم. وكما قلت كم تبخس المسائل والموازين وأنت ترى وأنت لا ترى، تراه وهو يزن لك ويبخس الميزان، وتغفل عنه ويبخس الميزان. والله جل وعلا من أجل هذه القضية قال في سورة الإسراء: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وفي سورة الشعراء قال: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وفي سورة الرحمن يقول: والسماء رفعها ووضع الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. كم أمر الله جل وعلا بإصلاح تلك القضية، فكيف حال التجار في زماننا وكيف حال الناس في معاملاتهم؟ ذاك الذي أراد الله علاجه، فهلا عاد الناس إلى ربهم حتى تحسن حياتهم؟ أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمح الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها. من أجل هذه القضية، كما علمت أن الله أرسل شعيبا إلى قومه يقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان بالقسط. ومنذ قديم هناك أفكار جاهلية تدعو إلى فصل العبادة عن المعاملة، إلى فصل الدين عن الدولة. لذلك كان من جاهلية قوم شعيب الرأي يقولون له: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. سبحان الله، منطق عجيب. على الرغم من قدم رسالة شعيب فيما سلف من العصور أو مضى من الدهور، إلا أن المنطق نفسه يعيد نفسه مع كل جاهلية في كل عصر ومصر، لنجد هذا الانفصام النكد بين عبادة الدين ومعاملته، بين دولة ودين، بين عقيدة وشريعة. نجد هذا الفصل بين العبادة والمعاملة بمنطق الإلحاد، بمنطق اللادينية والتي عرفت في الحديث بالعلمانية. نجد قوم شعيب يقولون له: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ فأراد الفصل بين العقيدة والعبادة، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ فأراد الفصل بين العبادة والمعاملة. لذا أرادوا أن يصلي الرجل وأن تكون زبيبته تملأ جبهته، لكنه الذي يتعامل بالربا، لكنه الذي يصفف الكيل والميزان، لكنه الذي يبخس الناس أشياءهم، لكنه الذي يظلم ويأكل حقوق الناس ولا يسد الديون، ومن أقرضه قرضا حسنا متى ما وصل إلى جيبه فقد وصل إلى مثواه الأخير، لا يعود ثانية ولا يرد لصاحبه. ومن ثم فإنك تسمع كثيرا من الشكوى من الملتزمين ومن غير الملتزمين، وذاك الذي جاء يشكو لك سوء معاملة الغير اليوم تسمع غدا من يشكو لك منه ومن سوء معاملته. فلماذا وصلت المعاملات بالناس إلى هذا الحال؟ ومن الذي أورث الناس ذلك الانفصام النكد؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يفعل، أن نترك ما يعبد آباؤنا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إن الذي يحكمنا بمنهج هو الله، والله الذي حكم بالمنهج حكم به عقيدة، حكم به عبادة، حكم به معاملة، حكم به أخلاقا. ثم قال لنا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، اقبلوا الإسلام بكليته، لا تقبلوا جزئية دون جزئية، إنما يجب أن تعيشوا بالإسلام منهجا كاملا متكاملا، لأن الإسلام منهج حياة. ويجب أن يفقه الناس هذا من أجل أن يعودوا لدينهم، ومن أجل أن يعود لهم عزهم المفقود ومجدهم المنشود. فإن الذنوب نكد على الأمم، نكد على أهلها، نكد على أصحابها، قد لا تقص فئة دون فئة، قد لا تقف عند المطففين ولا عند التجار المفسدين، وإنما يأتي البلاء ويأتي الوباء ويعم الفقر وتأتي المجاعات ويكثر الغلاء وينتشر الوباء. والسبب في ذلك أن بعض التجار نقصوا كيلا او ميزانا. وفي ذلك يقول الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه والبزار وغيرهما بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم قط، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، يعلنوا بها في الإعلام في شبكات الإنترنت، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فجا فيهم الأوجاع أو الأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، وشدة المعونة الغلاء ولا مساء، بالسنين وشدة المعونة وجور السلطان. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم ينصروا. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم شديد. أرأيت شؤم تلك المعصية؟ أرأيت هذا النكد الذي يتأتى من جراء إهمال جزئية من الجزئيات، وصية من الوصايا؟ من أجل هذا أجمل ربنا القضية في تلك الوصية في سورة الأنعام: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها. ولهذه الجملة وقفة بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. أرنا قدرتك في الكافرين، وأرنا رحمتك بالمؤمنين، وربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم أقر عيوننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين، وارزقنا إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة، واجعلنا من المخلصين، وارزقنا حسن العبادة وحسن المعاملة وكريم الأخلاق. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إن هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر لك بين يديك، فعاملنا يا ربي بالإحسان، إذ الفضل منك وإليك. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اغفر اللهم لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا مغيرين ولا مبدلين. ارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم رب كل شيء اغفر لنا كل شيء، حتى لا تسألنا عن شيء. يا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء فلتسعنا رحمتك. اللهم حرم جلدنا الرقيق وعظمنا الدقيق على عذاب الحريق. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ورحمة الله للعالمين، وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، يقول الملك العلام: وأنك إذا والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم في الوصايا ترابط. فالله عز وجل يأمرنا بالوفاء وبالعهد والإيفاء، إيفاء الكيل والميزان، وأوفوا الكيل والميزان، والوفاء بالكيل، الوفاء إيفاء الكيل والميزان هو نوع من العدل. العدل يكون في الأقوال ويكون في الأفعال، ولذا قال: وإذا قلتم فاعدلوا. العدل في الأقوال، ومن العدل في الأفعال، وهو وجه الربط بين الوصية السابقة واللاحقة، أن نوفي الكيد والميزان. وهذه وسيلة من عهد الله الذي يجب الوفاء، يجب الوفاء به، لذا قال: بعهد الله أوفوا. والترابط بين الآيات واضح، أو بين الوصايا
وهنا كما أشرت على المنبر إلى أن الوصية ذيلت بجملة متعلقة بها، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وعند العقد العام للوصية في بداية الخطبة أدركت معي لماذا جاء هذا التذييل أو التعقيد، لأن الله لم يقل وأوفوا الكيل والميزان فقط، إنما قال بالقسط. لو قال أوفوا الكيل والميزان فذاك شيء يطيقه كل الناس متى ما أرادوا الامتثال للأرض، فما أيسر أن نوفي الكيل والميزان. لكن بالقسط أن نزن الحبة بالحبة والغلة بالغلة، وأن يكون الأمر عند المكاييل والموازين بحيث لا يفترق هذا الكيل عن هذا الكيل في عدد من الحبات ولا في الموازين في شيء من الجرامات، وهذا أمر قد يتعذر ويتعذر في كثير من السلع، فإنك تبتذل بطيخة ببطيخة ببطيخة فتفترق عنها شيئا ما، أو تسيل كيلا بنفس المكيل، والذي يكيل هو ذاته، لكنه في المرة الأولى وهو يكيل كانت تتساقط منه الحبات، ثبتت في المرة الثانية أو اختلف ذلك الكيل عن ذلك الكيل، إذا ما عددنا الحبات بحبات تقل وتكثر لكنها في الأخير عدد من الحبات. وأمر القسط يحتاج إلى أننا إذا عددنا تلك الحبات تكون كهذه الحبات، فلما كان ذلك فوق مقدور البشر ولا يعلم عدد الحبات ولا عدد الرطب ولا عدد اليابس ولا عدد ما ثبت ولا ما سقط إلا الله، قال لا نكلف نفسا إلا وسعها. الذي يعلم عدد كل شيء، عدد الحبات، عدد الغلات، عدد السنابل وما تحمله، عدد الأشجار وما فيها من أوراق، ما ظل معلقا وما سقط، عدد الأمطار وما فيها من قطرات، عدد الصحارى وما فيها من الرمال أو من الذرات، عدد مكاييل البحار وأوزان الأنهار وقطرات الأمطار وورقات الأشجار، إنما هو العزيز الغفار والملك الجبار والواحد القهار. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن
في فقرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. إذن أمر يعظم على المخلوق ولا يعظم على الخالق، جاء فيه لا نكلف نفسا إلا وسعها، ومعناه الخاص هنا في الآية أن اجتهد يا عبد في أن تقيم العدل وتقام وتحقق القسط قدر جهدك وقدر استطاعتك، مراعيا في ذلك تقوى ربك، فهو القائل لنا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لا تكلف نفسا إلا وسعها، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما قال عز من قائل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذه الآيات تدل على أن هذا الدين يسر، كما قاله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا طلبه. فسدد وقارب وأبشر، إن هذا الدين لك كم ظلم ظن الناس أن اليسر تهاونا. ترى الرجل يتهاون في أمر الدين فرضا ونفلا، فتعظه في ذلك فيقول لك إن الدين يسر، ويسر الدين شيء والتهاون في أمر الدين شيء آخر. ولربما وجدت التاجر الذي يغش في الكيل والميزان أو يطفق أو يبخس الناس أشياءهم أو علق الميزان بفتلته أو جعل في المكاييل أشياء أو في الموازين، فإن كلمته قال لك إن الدين لا نكلف نفسا إلا وسعها. عجيب أمر هذا. ومثل هذا الفهم المقلوب في حياة الناس كثير، فقد تكون عند تاجر فيحين وقت الصلاة فتقول له تعالى إلى الصلاة، يقول لك ولا تنس نصيبك من الدنيا، وقد نسي هو نصيبه من الآخرة. ولو قرأ الآية لأدرك المعنى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. لذا لا نكلف نفسا إلا وسعها من الآيات المظلومة في أعراف الناس وقوانينهم، أن جعلوها في غير موضعها وظنوا أن اليسر
من التهاون، أو أن اليسر تهاون في الدين، وما أراد الله ذلك، إنما أراد أن رفع الحرج والمشقة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليه وتكون شهداء على الناس. لا نكلف نفسا إلا وسعها، كما قال الله جل وعلا: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لا نكلف نفسا إلا وسعها، يوم أن نزل قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها اشتملت على معنى ليس في وسعه: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فإن الإنسان قد تحدثه نفسه بمعصيته لكنه لم يفعل، وإن الشيطان يوسوس إليه ويهم بالأمر لكنه لا يعزم عليه ولا يفعله، فشقت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى جانب التربية، لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية: تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، قال: أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا كما قال بنو إسرائيل؟ قولوا سمعنا وأطعنا. قال: سمعنا وأطعنا. فأنزل الله الآيات: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكانت هذه ناسخة لتلك: لا نكلف الله نفسا إلا وسعها، لنا ما كسبت وعليها اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا
you.
ورددها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح في الحديث الذي رواه مسلم أن الله عز وجل قال: قد فعلت قد فعلت، ومعناه أني خففت عنكم واستجبت لدعائكم. ولذا فخواتيم البقرة كنز من كنوز القرآن، وهدية من هدايا الرحمن، نزلت يوم أن نزلت من السماء من باب لم يفتح إلا لها. وإذا كانت هذه الآيات من عطايا رب البرية جل وعلا لخير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم لتكون هدية له ولأمته، فكما أعطي القرآن بصفة عامة أعطي خواتيم البقرة بصفة خاصة. والشاهد في سورة البقرة: لا نكلف نفسا إلا وسعها، وهي تفسير لهذه الجملة التي نحن بصددها في سورة الأنعام: لا نكلف نفسا إلا وسعها. شريطة أن نفهمها بمعناها الصحيح، وأن نفرق بين يسر الدين وأمر التهاون في الدين. أحبتي الكرام، هذه وصية من الوصايا النافعة الجامعة، لكن الأمة أهملتها، فذكرنا بها ربنا وأردنا أن نذكر بها من بين تلك الوصايا الكرام في سورة الأنعام: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها. ثم تأتي الوصية الثامنة: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. موضوع لقائنا القادم في شهرنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب. اللهم اغفر لأئمتنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا. اللهم عاملنا بفضلك وجودك وكرمك ربنا. اللهم وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب حين مسلمين، توفنا مؤمنين، حفنا بالصالحين. إلهنا وخالقنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو حكمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين آمين آمين.
استجب دعاءنا يا مجيب الدعوة يا أرحم الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وفلكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.